الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. الله تعالى وصف أهل الإيمان بصفات هي صفات يحبها، وهؤلاء أهل الإيمان الذين بلغوا درجات الكمال الإيماني. إنما المؤمنون قال في أول صفة فيهم، قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصفة الأخرى قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قلنا هذه الآية فيها بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وست آيات في القرآن الكريم توضح أن الإيمان يزيد وينقص. ذكرنا ست آيات تبين أن الإيمان يزيد ومقابل الزيادة النقصان، والأحاديث في هذا الباب كثيرة اللي هي باب زيادة الإيمان ونقصانه. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في باب بوب عليه باب تفاضل أهل الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وذكر حديث أبي سعيد الخدري يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا يدل أن الإيمان ناتج عن تفاضل أهل الإيمان. هنا مثقال حبة خردل، إذن بعض الناس عنده في قلبه أكثر من ذلك، بعض الناس أكثر وأكثر وهكذا. إذن مدام الناس يتفاضلون في الإيمان إذن الإيمان يزيد. وكذلك روى الإمام البخاري في كتاب الإيمان قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، باب زيادة الإيمان ونقصانه. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي رواية وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. ثم قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، في رواية وزن برة من إيمان. وقال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، في رواية وزن ذرة من إيمان. إذن انظروا، يخرج من النار من كان في من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، الآخر وزن برة من خير، وزن ذرة من خير، وزن شعيرة من إيمان، وزن برة من إيمان، وزن ذرة من إيمان. إذن بعض الناس الإيمان في قلبه مثقال ذرة فقط، وآخر مثقال شعيرة، وآخر مثقال برة، وآخر الإيمان في قلبه كالجبال. فهذا دليل واضح أن الناس يتفاضلون في الإيمان. مدام يتفاضلون في الإيمان إذن إيمان بعض الناس أكثر من إيمان الآخرين، إذن يزيد وينقص. وأيضا الإمام مسلم روى في صحيحه وبوب عليه الإمام النووي باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا. ذكر عن طارق ابن أشهب أنه قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم. تعرفون أن صلاة العيد قبل الخطبة، لكن مروان بن الحكم بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، هذا الأمر قديم، قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى الذي عليه، يعني هذا الذي قام ونهاه عن فعله وأمره بالمعروف هذا أدى الذي عليه، لأنه قال له الصلاة قبل الخطبة، السنة أن تصلي قبل الخطبة. قال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد أدى عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وذاك أضعف الإيمان. يقول الإمام النووي رحمه الله: وذاك أضعف الإيمان، أو ذلك أضعف الإيمان. إيش يعني أضعف الإيمان؟ قال: وذلك أضعف الإيمان، قال أي أقله ثمرة. وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. فالحديث دلالة واضحة على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. فالذي يقوم بالواجب تغيير المنكر باليد أو باللسان أو نحو ذلك، هذا عنده إيمان أعلى، لكن أقل شيء أضعف درجات الإيمان الذي ينكر بقلبه، والذي ينكر المنكر بقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان. إذن يوجد أقوى الإيمان، يوجد أضعف الإيمان. مدام قلنا وذلك أضعف الإيمان، إذن يوجد بالمقابل، قال أضعف الإيمان. وكذلك أيضا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. اسمع ماذا قال. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث يدل أيها الإخوة بمضمونه ومعناه أن الذي لا ينكر المنكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه، ليس في قلبه إيمان، ما عنده إيمان في قلبه، ليس بمؤمن. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني مريت منكر، مررت بمنكر يفعل، إن لم تنكر بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك ما عندك إيمان يا أخي. اليد أو اللسان أو القلب. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك الإيمان من الإيمان حبة خردل. كذلك ما يدل على زيادة الإيمان ونقصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال الإمام النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث إيش يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ قال: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. قال: وهذا من الألفاظ، هذه من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله. فقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كافر؟ لا، إيمان ناقص، نفي كمال الإيمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وحتى ابن عباس اسمعوا ماذا يقول، قال: ينزع منه نور الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني قال ينزع منه نور الإيمان. المهلب يقول: ينزع منه بصيرته في طاعة الله، ينزع منه بصيرته في طاعة الله. والإمام البخاري كذلك بوب قال في أول كتاب الإيمان، قال: وهو قول وفعل يزيد وينقص. وذكر الآيات، وذكر سبحان الله أثر لعمر بن عبد العزيز لما كتب إلى عدي بن عدي، واسمعوا هذا الأثر. حقيقة قضية الإيمان قضية خطيرة جدا أيها الأخوة، وقضية عظيمة، اللي هي قضية المسلم، قضية الإيمان، قضية الإيمان. اسمعوا ماذا قال عمر بن عبد العزيز، أو ماذا كتب لعدي بن عدي. قال: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. الإيمان له فرائض، الإيمان له حدود، الإيمان له سنن، من استكمل هذه الأشياء قد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. قال: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص، وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص. قال الإمام البخاري: وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نزيد إيماننا. قال ابن مسعود: الإيمان اليقين هو الإيمان كله. قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حكى في الصدر. كل هذه أيها الإخوة النصوص تدل على أن الإيمان يزيد، وبالمقابل إذن الإيمان ينقص بالضد، الإيمان ينقص بثبوتها يثبت المقابل كما قال الحافظ ابن حجر. ذلك بعض الناس يسعى ليزيد ماله، ليزيد ثروته، ليزيد تجارته، ليزيد كذلك في دنياه، ليزيد. هل لا سعيت أخي أن تزيد إيمانك؟ مدام الإيمان يتفاضل بين الناس، مدام في ناس الإيمان في قلبه مثل الشعيرة، والثاني ذرة، والثالث برة، كيف هذا؟ يعني ما هو وزن الإيمان في قلوبنا أيها الإخوة؟ ما هو وزن الإيمان في قلوبنا؟ ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. 30. تعرفون ابن أبي مليكة من أدرك؟ أدرك عائشة رضي الله عنها، أدرك كبار الصحابة ابن أبي مليكة، قال كلهم يخاف النفاق على نفسه. لنقل أيها الإخوة لأنفسنا أين نحن من نصيب زيادة الإيمان؟ قال وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، دل ذلك أن من وسائل زيادة الإيمان أن تسمع القرآن وأن تقرأ القرآن، هذه وسيلة. قراءة القرآن مع التدبر، سماع القرآن بالتدبر من وسائل زيادة الإيمان في القلب. قال في أواخر سورة التوبة قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يعني السورة التي تنزل من القرآن يقرأها المؤمن فتزيده إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وسيلة عظيمة من وسائل الإيمان، لما تجعل القلب يسمع مش الأذن التي تسمع، لما تجعل المشاعر تتحرك مع القرآن، لما تجعل الصدر يتحرك مع الجوارح تعمل بالقرآن، نور القرآن يؤدي لزيادة الإيمان أيها الإخوة، نور القرآن يؤدي لزيادة الإيمان. وأقول دائما كم آية أثرت فينا أيها الإخوة، كم آية أثرت فينا ونحن نقرأ القرآن؟ ما هي الآية التي تحبها وتستأنس بها وتألفها أنت وأثرت بك، وإذا وقعت في قسوة القلب قرأت هذه الآية ووضعتها على قلبك فأذابت قسوة القلب؟ ما هي هذه الآية أيها الإخوة؟ كل واحد ربما لو تأمل لوجد أن هناك آية تلامس شغاف قلبي، آية. ونحن من نعمة الله علينا أننا عرب، أننا عرب، يعني نفهم القرآن ظاهرا أيها الإخوة، يعني بظاهر الآيات نفهم القرآن، السياق، الأعاجم أيها الإخوة. واحد لقيته من الأعاجم قال نحن نمكث ربما 15 عاما ونحن نتعلم اللغة العربية والدلالات حتى نفهم قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأنتم الولد الصغير لو قلت له إيش قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يفهمها ويعرفها. فمن نعمة الله علينا. فأقول أيها الإخوة كم آية إذا شعرت بنقص الإيمان عندك قرأت تلك الآيات فرفعت منسوب الإيمان عندك، رفعت منسوب الإيمان عندك. كذلك من الوسائل المهمة لزيادة الإيمان العلم. قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالعلم من وسائل زيادة الإيمان. من وسائل زيادة الإيمان كذلك أن تعيش الإيمان، أن تعيش الإيمان. ذلك اسمعوا قول الله تعالى في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال فزادهم إيمانا. طبعا هذه الآية نزلت في أعقاب غزوة أحد بعدما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعد ما أصابهم القرف في أحد، لما لحقوا بجيش قريش الذي يقود أبو سفيان، لأن الصحابة بجراحهم الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح، النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة قال لا أحد ممن حضر أحد يتخلف، الآن نلحق قريش إلى حمراء الأسد. طبعا هذا رفع معنويات المسلمين وإذلال المشركين، أن المسلمين قد أوذوا وقتل منهم من قتل، الآن قال احملوا حتى نلحقهم إلى حمراء الأسد. فتجمع المسلمون واستجابوا، الذين استجابوا لله ورسوله بعدما أصابهم القرح، قرح الجراح، دماؤهم تسيل، وقلهم يلا نلحق المشركين، قريش. فأرسل أبو سفيان إلى المسلمين أنه جمع لهم جيشا كبيرا لا قبل لهم به، وأشاع بينهم هذا. أبو سفيان نشر بين المسلمين أنه والله في جيش آخر تجهز لهم، فقال إذا بالذي يوصل لهم الخبر يقول: إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، لأن هذا الموقف كان سببا في زيادة إيمانهم. قال: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقولوا بلسانهم إنما بكيانهم، لأنه زاد الإيمان عندهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل مباشرة. وأيضا انظروا إلى الآية الأخرى التي فيها زيادة الإيمان اللي في الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، الأحزاب تداعوا من بلاد العرب على المسلمين في المدينة، حصروا من كل جانب، قريش وغطفان واليهود، ولما رأى المؤمن الأحزاب، الآن فزع خوف، ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا وتسليما. وأيضا في صلح الحديبية، معركة الآن ربما ستحدث بين المسلمين، فجاءت الصلح، فلما جاء الصلح الآن إذا بالمسلمين البعض يغتاظ، فقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. هذه ثلاث آيات أيها الإخوة بتوضح وسيلة مهمة لزيادة الإيمان: العمل في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الحركة لهذا الدين، الحركة بالإسلام عمليا. أعظم الناس زاد إيمانهم والإيمان في قلوبهم قد تلألأ ولمع، أعظم الناس الذين يعملون للدين. لكن واحد خامل في بيته جالس يأكل ويشرب وينام، كيف سيزيد إيمانه؟ لكن واحد في الجهاد والمجاهدة والحركة لدين الله والعلم والدعوة إلى الله وهكذا، يعني إنسان متحرك لدينه، الإيمان والله بيرتفع. وهذا ترى من جربه عرفه، أن الذي يعمل للدين يزيد إيمانه، يزداد إيمانه. هاي مواقف ثلاث: موقف الأحزاب، رأوا الأحزاب حسبنا الله فزادهم إيمانا، وموقف بعد أحد، وموقف آخر عند صلح الحديبية. إذن هذه وسائل زيادة الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، يعني هذه الآيات زادتهم، زادتهم إيمانا. ثم قال الله تعالى في صفة ثالثة، قال: وعلى ربهم يتوكلون. سياق الجملة تقديم الفعل والفاعل على شبه الجملة، لكن هنا قدم شبه الجملة الجار والمجرور على الفعل. أصل الجملة قال: ويتوكلون على الله، ويتوكلون فعل فاعل، على ربهم، ويتوكلون على ربهم، لكن هنا قال: وعلى ربهم يتوكلون. فائدة هذا التقديم ليقول لك إنهم يتوكلون على الله ولا يتوكلون على غيره، يفيد الحصر مثل ما قلنا بارح تفسير سورة النور: وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض. تقديم هذا ولله، سياق الجملة ملك السماوات والأرض لله، المصير إلى الله، لكن لما قدم دل ذلك على الحصر، فقال: وعلى ربهم يتوكلون، أي يتوكلون على الله ولا يتوكلون على غيره. طبعا هؤلاء الذين توكلوا على الله بعد زيادة الإيمان، بعدما وجلت قلوبهم إذا ذكر الله، هؤلاء توكلوا على الله. لما أيها الإخوة؟ لأنهم قرأوا في القرآن الذي زادهم إيمانا أنه لا ينبغي أن تتوكل إلا على الله. ماذا قال عامر بن عبد قيس؟ قال: ثلاث آيات في القرآن اكتفيت بهن عن جميع الخلائق، أنا ما بحتاج للخلائق، أنا مش فقير للخلائق، للمخلوقات، للمخلوقين، أنا مش فقير لهؤلاء، أنا إنسان غني. لما سمعت الثلاث آيات اكتفيت بهن. ما هذه الثلاث آيات يا عامر ابن عبد قيس؟ قال الآية الأولى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال والآية الثانية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والآية الثالثة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع، كله في كتاب مبين. بالله عليكم، بعد ثلاث آيات هذا واحد يصير عنده شك؟ بيحتاج للمخلوقين؟ الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها،
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا الناس أصابوك بضر ما يستطيعون إلا بإذن الله فاطمئن اطمئن. ولما سليمان الخواص قرأ رجل هذه الآية عنده اللي هي في سورة الفرقان واسمعوا لهذه الآية والله جامعة مانعة وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال وتوكل على الحي الذي يموت. قال سليمان الخواص قال لا ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلا إلى الله. قال لا ينبغي لأنه وتوكل على الحي الذي لا يموت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. تعتز بمن يموت تتوكل على من يموت. قال لك مختصر توكل على الحي الذي لا يموت. فقال فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع الخلق يموتون ثم أمرك بعبادته فقال وسبح بحمده ثم قال وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والله يا أبا قدامة لو عامل الله عبد الله بحسن التوكل وصدق النية له بطاعته لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم، فكيف هذا يكون محتاجا وموئله وملجأه إلى الغني الحميد؟ إذن وعلى ربهم يتوكلون. طبعا أيها الإخوة من توكل على الله كفاه ومن استعان به هداه ومن لجأ إليه نجاه ومن اتقى الله وقاه. التوكل بعض العلماء يقولون أعلى درجات الإيمان، أعلى مقامات التوحيد أن تفوض أمرك لله، أعلى درجات الإيمان أن توكل أمرك للحي الذي لا يموت. وذلك موسى عليه السلام يا موسى إنا لمدركون. كلا، كيف كلا؟ إن معي ربي سيهدين. الأمر أن الله معي، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ومن يترك الله فهو حسبه كفيه. يا إخواني الآن الأمة أصيبت بمرض قاتل قاتل جدا اللي هو الإمام ابن القيم تكلم عنه اللي هي مفسدات القلب الخمسة، منها التعلق بغير الله. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. التوكل على الله يا إخواني فوق الأسباب أصلا، فوق الأسباب فوق السنن. لما أنت تلجأ إلى الله وتفوض أمرك إليه فوق السنن الكونية. يعني ممكن الأطباء أجمعوا على شيء يقينا أنه والله هذا الإنسان لا شفاء في مرضه، التوكل على الله أقوى من إجماع الأطباء. ممكن أنت كل أسباب الرزق أغلقت أمامك، التوكل على الله فوق أسباب الرزق. ممكن أن تلتمس الولد فقالوا عقيم، التوكل على الله فوق قول هؤلاء عقيم. فوق الأسباب، فوق التوكل على فوق الأسباب. ذلك الإمام ابن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر عن صلة بن أشيم رحمه الله وقال هذه قصة ثابتة عن صلة بن أشيم تابعي مخضرم، لما كان في طريق عودته من إحدى المعارك مات فرسه، مات الفرس وهو راجع في طريق معركة من المعارك مات فرسه. قال ثم فقال صلة بن أشيم، لأن هذا الشيء فوق الأسباب، الفرس مات، فقال اللهم لا تجعل لأحد علي منا فإني أستحي أن أسأل غيرك. قال الإمام الذهبي قال فأحيى الله فرسه فركبه لما وصل إلى بيته فقال لابنه يا بني انزع السرج عن الفرس فإنها عارية، يعني استعرتها من الله، قلت يا رب لا تجعل لأحد علي منا حتى أصل لبيتي. قال انزع السرج فإنها عارية، يعني استعرتها من الله. قال فنزع السرج فمات الفرس. قال الإمام الذهبي هذه قصة ثابتة، طب هي ليست خرافات، قصة ثابتة عن صلة بن أشيم. قلت طب كيف أحيى الله فرسه؟ ما هو التوكل فوق السنن يا جماعة، فوق الأسباب أصلا. في الأسباب ما لا يحيى هذا الفرس بلغة الأسباب، لكن في لغة التوكل، التوكل أعلى من الأسباب وأقوى من الأسباب. فلذلك قال العلماء الجوارح تعمل لكن القلوب تتوكل، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ونتوكل على الله وكأنها لا شيء، وكأنها لا شيء. إذا قال من صفات أهل الإيمان وعلى ربهم يتوكلون، يعني يتوكلون على الله وحده. تأملوا هذه الآية فيها أعمال قلوب، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الوجل، وإذا تليت على ما زادت الإيمان زيادة الإيمان. والأمر الثالث التوكل. الآن الآية التي بعدها من صفات أهل الإيمان أعمال الجوارح، قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولا لماذا قال الذين يقيمون الصلاة ولم يقل الذين يصلون؟ يعني كثير آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمقيم الصلاة في فرق بين صلوا وأقيموا الصلاة، في فرق الذين يصلون الذين يقيمون الصلاة، هذه واحدة. والثانية كثير من الآيات فيها اقتران الصلاة بالزكاة، هنا الذين يقيموا الصلاة وما رزقناهم ينفقون، أوائل البقرة كذلك يقول الصلاة يوم الغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فما الحكمة من اقتران الصلاة بالزكاة؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.